الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس التاسع من الدرس الأسبوعي في كتاب دفع إيهام الاضطراب للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. ذهب بعض المبتدعة كالترابي وأصحاب حزب التحرير إلى جواز تزويج المسلمة من الكتابي قياسا على هذا الأمر، وهذا باطل لأنه مخالف للنص ومخالف لإجماع المسلمين، وذلك لأن القوامة للرجل، فالكتابية حين تكون تحت المسلم يرجى أن تسلم، فإن قدر أن قامت عليه وخرجت منه كان أبناؤها تبعا لأبيهم، بخلاف المرأة المسلمة إذا تزوجت المشرك سيكون القوام له، وربما تبعه الأبناء إلى غير ذلك من المفاسد. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزوج يهودية وعلى حذيفة تزوج نصرانية، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير. وأيضا ابن عمر كره زواج الكتابيات لهذا المعنى، فإذا وجدت المؤمنة ابدأ بها إلا إذا رجوت أن تسلم الكتابية. وأما إذا كانت في حالة إعراض وفي حال ضعف المسلمين كما هو الحال الآن، ربما جرته إلى الشرك والردة، وبدلا من عبادة الواحد القهار يعبد الصليب ويعبد عيسى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، وقد جاء في آيات أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز والصغائر المنصوص عليها بقوله: واللائي يئسن من المحيض، إلى قوله: واللائي لم يحضن، وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية المطلقات عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص. وربما دل هذا على أن نزول آية البقرة قبل نزول آية الطلاق، وهذا أمر لابد أن يتفطن له المفتي حين يسأل: ما قولك في رجل طلق امرأته؟ لابد أن يستفصل: الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ وأيضا: كيف كان الطلاق؟ وأيضا: هل دخل بها أم لم يدخل بها؟ هل كانت حامل أو غير حامل؟ لأن بعضهم مسكين ما عنده إدراك ولا علم، يرسل إليك رسالة يقول لك: رجل مات وله زوجة وأخوة، وربما كان له أب وأم، فربما في هذا الحال لو أفتيته بدون استفصال كان للزوجة الربع والباقي للأخوة، تعصيبا استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن إذا قلت لها هل له أب أو أم؟ فإن قال نعم له أب، وإن قال أيضا له أم، عند ذلك الأب يحجب الأخوة، والأم مع الأخوة لها السدس، وبغير الأخوة لها الثلث. فلا بد من هذه التفصيلات المهمات. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية ظهر تعارضها مع قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني الآية الثانية فيها سنة، والآية الأولى فيها أربعة أشهر وعشرة. ذهب بعضهم إلى أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، وذهب بعضهم إلى أن الآية الثانية على عمومها في حق ماذا؟ المرأة على سبيل التطوع، إذا أرادت أن تبقى ينفق عليها سنة. قال هذا نعم، والجواب ظاهر، وهو أن الأولى ناسخة لهذه وإن كانت قبلها في المصحف، لأنها متأخرة عنها في النزول، وليس في القرآن آية هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لآية بعدها فيها، إلا في موضعين، أحدهما هذا الموضع، والثاني آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. هي الأولى في المصحف وهي ناسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد، لأنها وإن تقدمت في المصحف فهي متأخرة في النزول، وهذا على القول بالنسخ، ويأتي إن شاء الله تحرير المقام في سورة الأحزاب. قال قوله تعالى: لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيرها قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله: فما أرسلناك عليهم حفيظا عليك إلا البلاغ. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكافر على الدخول في الإسلام بالسيف، كقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. ويدل هذا التفسير الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الصحيح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود بن أبي حاتم النسائي وابن حبان وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع ابناءنا، فأنزل الله: لا إكراه في الدين، المقلاة التي لا يعيش لها ولد، وفي المثل أحر من دمع المقلاة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله الآية. وروى ابن جرير أن سعيد بن جبير سأله أبو بشر عن هذه الآية فقال: نزلت في الأنصار، فقال: خاصة. قال: خاصة. وأخرج ابن جرير عن قتادة بإسنادين في قوله: لا إكراه في الدين، أي أكره عليه هذا الحي من العرب، لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه، فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليها أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخروج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى سبيلهم. هذا هو الصواب، أن الآية خاصة بأهل الكتاب يقبل منهم الجزية، حتى المجوس قد قيل بقبول الجزية منهم، ومشرك العرب اختلف العلماء فيهم، فمن استدل بحديث بريدة جوز أخذ الجزية منهم. وإذا نزلت بأهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فقاتلهم. وأخرج ابن جرير أيضا عن الضحاك في قوله: لا إكراه في الدين، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جزيرة العرب من أهل الأوثان، فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا الله أو السيف، ثم أمر في من سواهم أن يقبل منهم الجزية، ف فقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا في قوله لا إكراه في الدين قال وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطى أهل الكتاب الجزية. فهذه النقول تدل على خصوصها بأهل الكتاب المعطين للجزية ومن في حكمهم. ولا يرد على هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن التخصيص فيها عرف بالنقل عن العلماء التفسير لا بمطلق خصوص السبب. ومما يدل الخصوص أنه ثبت في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وهذا الحديث لا يلزم أنهم أجبروا على الدخول في الإسلام، لكن كان مبدؤهم الأسر ثم دخلوا في الإسلام عن طواعية. الأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ومعلوم أن سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة براءة من آخر ما نزل بها، والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراه الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الوسوسة وخواطر القلوب يأخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والجواب أن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا منسوخة بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو أنها محكمة لكن في حق من استقر في قلبه ذلك الخاطر وذلك الأمر حتى صار يعني عملا قلبيا كسوء ظن أو حسد أو بغي أو نحو ذلك، والله أعلم.